الإجماع على معنى واحد وإن اختلفت عبارات المفسرين، فتكون عباراتهم متنوعة ولكن لا تخرج عن نفس المعنى. ومثلنا لذلك في الدرس الماضي، فهل يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم التي يجمعوا عليها؟ يعني فيما أجمعوا على تفسيره بلفظ معين لا يجوز أن يأتي بمعنى آخر غير ما أجمعوا عليه في ذلك اللفظ. بلفظ مثل تلك الألفاظ في المعنى فهذا جائز، أو قلنا استنبط، أو أتى بمعنى يشملها، أو استنبط بعض الأحكام أو نحو ذلك. وأما أن يأتي بمعاني جديدة لكلام الله تعالى لم يقل بها أحد فإن هذا كما سبق لا يجوز، لأنه يلزم منه تضليل الأمة. كما سبق التمثيل له، بخلاف الاستنباط، بخلاف الفهم، الفهم والفقه في القرآن يستنبط منه شيئا فهذا غير التفسير. فالتفسير كما سبق في أول درس هو بيان معاني كلام الله، والاستنباط آخر استخراج الفوائد والأحكام من الآيات. نواصل نقرأ. إذا عرفنا هذا الباب وهو باب الإجماع، فننتقل بعده إلى باب الاختلاف في التفسير، وأنه قد يختلف السلف وكذلك المفسرون في بيان معنى الآية، مع أن الأمر كما قال شيخ الإسلام أن الخلاف بين السلف في تفسير الآيات قليل، أقل من الخلاف في الأحكام، وخلافهم في الأحكام أكثر. ثم قال شيخ الإسلام في الكلمة التي ذكرناها في الدرس الماضي: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا تضاد، غالبه، وإلا أيضا هناك خلاف تضاد. فالاختلاف في التفسير قد يقع وهو واقع، وهو راجع إلى نوعين: النوع الأول اختلاف تنوع، فقد تتنوع الألفاظ والعبارات واحدة، أو تتنوع العبارات والألفاظ والمعاني واحدة، أو اختلاف تضاد. فنبدأ بالنوع الأول وهو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع إما أن يكون كما سبق الإشارة إليه اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، أو يكون اختلاف الألفاظ والمعاني ولكنها لا تتنافى بل كلها صحيح. هذا الذي تختلف فيه الألفاظ والمعاني وكلاهما صحيح لا يتنافيان، كأن يكون اللفظ المفسر عاما وكل مفسر يذكر جزءا من هذا المعنى العام أو يكون كل واحد من المفسرين ذكر بعض أنواع العام على سبيل التمثيل، وهذا كثير ما يقع. يأتي مفسر يذكر معنى آية بجزء من معناها على سبيل التمثيل، لا على سبيل أن الآية لا تحتمل إلا هذا المعنى، فتحتمل هذا المعنى والثاني والثالث على سبيل المثال. إذا مثلنا يتضح. فما اختلفت فيه الألفاظ وكذلك المعنى، ولكن الآية تشمل ذلك كله، وكل واحد منهم يذكر شيئا على سبيل التمثيل. قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة فإذا نظرت إلى أقوال المفسرين في تفسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة تجد أن هناك نحو 10 أقوال في معنى الحسنة التي في الدنيا. منهم من قال الحسنة هي العافية في الدنيا، ومنهم من قال الحسنة هي العلم والعبادة، ومنهم من قال الحسنة الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، ومنهم من قال الحسنة المال والرزق الواسع، ومنهم من قال الحسنة الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. فهذه ألفاظ تعددت واختلفت أيضا المعاني، كل لفظ معناه غير المعنى الثاني، وكلها لا تتنافى، بل يكون تفسير كل واحد من السلف الذي جاء عنه هذه التفاسير كمثال يذكره، وكجزء من المعنى يمثل به، والآية شاملة لكل ذلك. فالحسنة في الدنيا شاملة للعلم والعبادة، شاملة للعافية، شاملة للرزق الواسع والمال، شاملة للزوجة والذرية الصالحة، كل هذه حسنة. أيضا مما يمثل به لذلك، لأن بالأمثلة تتضح هذه القواعد والفوائد المهمة، قول الله سبحانه وتعالى: فجاسوا خلال الديار. جاء عن ابن عباس قال: جاسوا خلال الديار، أي مشوا، بمعنى ترددوا بين الدور والمساكن، ذاهبين جائين. وقال بعض المفسرين: جاسوا خلال الديار، أي قتلوا، قتلوا الناس خلال الديار. قال: فإن جاس في اللغة بمعنى القتل، ومنه قال حسان: ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر. جاس بالأعداء قتل. قال الإمام ابن جرير رحمه الله قال: وجائز أن يكون معناه، أي معنى فجاسوا خلال الديار، فجاسوا خلال الديار فقتلوا ذاهبين وجائين. فسرها بالأمرين. قال ابن عباس: جاسوا مشوا، قال بعضهم قتلوا، قال: قتلوا ذاهبين وجائين. فيصح التأويلان جميعا. إذن فهذا من خلاف التنوع، وكل هذه المعاني صحيحة. تختلف الألفاظ وتختلف المعاني، ولكن كلها لا تتنافى، ويصح حمل الآية عليها جميعا، أو يكون المذكور كالمثال كما سبق، وهكذا مثله إذا اختلفت الألفاظ ومعناها واحد، كما مثلنا في الدرس الماضي بقول الله إلا قليلا مما تحصنون، قال بعض السلف تدخرون، وقال بعض السلف تخزنون، وقال بعض السلف تحرزون، كل هذه ألفاظ اختلفت الألفاظ لكن تؤدي معنى واحدا. فإذا إذا كانت الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، أو كانت الألفاظ مختلفة والمعاني أيضا مختلفة ولكن لا تنافي بينها ويمكن حمل الآية على الجميع، فهذا من خلاف التنوع، وهذا نستفيد منه فائدة مهمة جدا، وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى عظيم المعاني. فلا نأتي مثلا في قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نقول الحسنة هي العافية، والأقوال الأخرى غير صحيحة باطلة، لا، كلها أقوال صحيحة. مر معنا أيضا في تفسير الصمد، لو تنظر أقوال المفسرين أكثر من 10 أقوال في تفسير الصمد، منهم من قال هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، ومنهم من قال هو الذي لا جوف له، ومنهم من قال هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ومنهم من قال يفسره الآية التي بعده الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره. قال ابن جرير وكذلك غير قالوا كل هذه المعاني صحيحة وهي صفة لله جل وعلا. فلا تحصر كلام الله سبحانه وتعالى على معنى واحد، فإن كلام الله سبحانه وتعالى عظيم المعاني. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فيتكلم بالكلام القصير الذي يحمل المعاني الكثيرة، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى فهو أعظم. هذا النوع الأول من أنواع الخلاف، خلاف تنوع. في ماذا قلنا يتصور خلاف التنوع؟ في ألفاظ مختلفة ومعناها واحد، هذا الأول، ألفاظ مختلفة ومعنى واحد، أو ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة ولكن ليس بينها تنافي، بل يمكن حمل الآية عليها جميعا، فيكون كل من ذكر لفظا ومعنى من السلف ذكره على سبيل التمثيل لبعض أفراد العام لا على سبيل الحصر. وهذا ينبه عليه شيخ الإسلام مرارا، نبه عليه في كتابه أصول التفسير. النوع الثاني من أنواع الاختلاف خلاف تضاد، اختلاف تضاد. واختلاف التضاد بمعنى أن يرد قولان في التفسير مختلفان لفظا ومعنى ولا يمكن القول بهما معا، يرد قولان في التفسير مختلفان لفظا ومختلفان معنى ولا يمكن القول بهما معا، لأنه يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالآخر، يلزم من القول بأحدهما، إذا قلت بأحدهما فمعنى أنك لا تقول بالآخر. نمثل لذلك حتى يتضح، قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، في سياق نصف المهر لمن طلقت قبل الدخول بها، وإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال الله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جاء عن بعض السلف قالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أي يعفو لها عن المهر كله فيعطيها المهر كله، الذي سمى لها. وقال بعض السلف الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، يعفو أن يسقط عن هذا الزوج الذي طلق المهر. فهذان قولان، لا يمكن القول بهما معا. إما أن تقول بالقول الأول أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، وإما أن تقول بالقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. فهذا من خلاف التضاد، مثله قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هي القروء؟ قال بعض السلف هي الحيض، والحيض الواحد تسمى قرء. وقال بعض المفسرين هي الأطهار، الطهر من الحيض. فبينهما فرق، يكون فرق في العدة، قد يكون أسبوع، قد يكون ستة أيام، قد يكون ثمانية أيام. فإذا قلت القروء هي الحيض رددت القول الثاني، وإذا قلت هي الأطهار رددت القول الأول. مثله قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال بعض السلف إن يريدا إصلاحا أي الزوجان، وقال بعض السلف إن يريدا إصلاحا أي الحكمان. إذا أراد الزوجان الإصلاح يوفق الله بينهما. على القول الآخر إذا أراد الحكمان حكم من أهلي وحكم من أهلها يوفق الله بينهما. فهذان قولان مختلفان، يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالآخر. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. من هو الذي فدي بالذبح العظيم؟ قال بعض المفسرين هو إسماعيل، وهذا قول أكثر السلف. وقال بعض المفسرين هو إسحاق. فإذا قلت هو إسماعيل لا يمكن تقول هو إسحاق، يلزم منه عدم القول بالآخر. وإذا قلت هو إسحاق يلزم أنك لا تقول بالقول الآخر أنه إسماعيل. فإذا هذا خلاف التضاد، والمرجع في هذا والحل في هذا أن يرجح بين هذه الأقوال، يطلب الراجح منها، إما بدلالة آية أخرى ترجح أحد المعنيين، أو بدلالة السنة، أو بدلالة لغة العرب فترجح أحد المعنيين على الآخر. ومعرفة هذه الأنواع من الخلاف من أهم ما يقول للمفسر، حتى لا يأتي إلى خلاف التنوع فيقول الصحيح كذا ويرد الأقوال الباقية. ففي خلاف التنوع لا تقول الصحيح كذا، قل كلها صحيحة، وكلام الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك، يشمل ما علمت وما لا تعلمه، بخلاف الذي يكون في الخلاف تضاد فيقال الراجح كذا والقول الثاني مرجوح، والدليل على أن الراجح كذا إما آية أو حديث أو لغة العرب. إذا عرفنا هذا وأن أنواع الخلاف نوعان، ننتقل إلى مسألة مهمة أيضا في الخلاف، وهي ما سبب الخلاف في التفسير؟ ما هو السبب الذي نشأ عنه الخلاف في تفسير كلام الله، مع أن كلام الله بلغة العرب والذين فسروه هم عرب، ولا سيما من فسر من الصحابة والتابعون وأتباعهم كانوا في عصر الاحتجاج باللغة التي نزل بها القرآن، فما سبب ورود أكثر من قول عنهم؟ ذكر أهل العلم لذلك عدة أسباب، وممن ذكر هذه الأسباب مجموعة صاحب كتاب التحرير في أصول التفسير، نذكرها باختصار. السبب الأول من هذه الأسباب الاشتراك اللغوي، ومعنى الاشتراك اللغوي أن يكون اللفظ في اللغة يطلق على أكثر من معنى، وهذا من أهم أسباب الاختلاف، فيكون لفظاً واحداً في لغة العرب يطلق على أكثر من معنى. فيأتي هذا المفسر العربي يفسر بهذا اللفظ، ويأتي هذا المفسر العربي يفسر بهذا اللفظ، لأن كلها تستعمل في هذا المعنى، لأن هذا اللفظ يستعمل في كل هذه المعاني. على سبيل المثال يعني، ويكون معرفة المراد هو، نعم قد يقول قال هل معنى الاشتراك اللغوي أننا نعمى عن تفسيره ولا ندري ما هو الصحيح؟ لا، قد يتبين المراد بالقرائن. نعم هناك كلمات مشتركة في اللغة، ولكن يظهر المعنى المراد بها بالقرينة. فمثلا من الاشتراك اللغوي كلمة قسورة، قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كلمة قسورة في اللغة تستعمل على عدة معاني، على عدة أوجه. الوجه الأول والمعنى الأول، يطلق القسورة على الأسد في لغة العرب، يسمى الأسد قسورة. المعنى الثاني، يطلق على الرامي الصائد، يقال له قسورة. والقساورة هم الرماة الصائدون. يطلق القسورة أيضا في اللغة على الرجل القوي الشديد الشجاع. فالآن إذا جئت إلى أقوال المفسرين في تفسير قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال بعض المفسرين أي كأنهم حمر نافرة فرت من أسد، أي الكفار إذا دعوا وذكروا. وقال بعض المفسرين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم حمر فارة من صائد يصطادها ورام يريد رميها. إذن ما سبب الخلاف على هذين القولين؟ لو نظرنا فيه، إذا نظرنا نجد أنه الاشتراك اللغوي، حيث أن هذه الكلمة في اللغة تطلق على هذا وهذا، فكل واحد فسر هذه الآية بما يطلق عليه في اللغة، وبهذا يقع اختلاف. أيضا من أسباب الاختلاف وهو كثير جدا أيضا ومر معنا في التفسير، الاختلاف في عود الضمير، إلى أين يعود الضمير؟ إذا ذكرت عدة مذكورات في سياق واحد ثم ذكر ضمير، فهنا خلاف. الآن من أهل العلم من يقول الضمير يعود على آخر مذكور، ومن أهل العلم من يقول الضمير يعود على أول مذكور. الذي قال إلى آخر مذكور احتج، قال لأنه أقرب الأشياء إلى الضمير فيعود إليه، والذي قال إلى أول مذكور قال لأنه أول ما ذكر من هذه الأشياء فهو أحق أن يعود الضمير إليه، وأيضا قال هو الذي سيق الكلام لأجله، أول مذكور هو الذي سيق الكلام لأجله فيناسب أن يعود الضمير إليه. فيختلف المفسرون في ذلك، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا الآية ذكرت كدحا وذكرت إلى ربك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإلى أين يعود الضمير؟ فملاقي، ملاقي من؟ قال بعض المفسرين يعود إلى الكدح لأنه أقرب مذكور إلى هذه الكلمة، والكدح هو العمل والسعي، أي إنك عامل عملا فملاقيه، أي ملاقي عملك ذلك. وقال بعض المفسرين الضمير يعود إلى الرب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي ربك. قالوا لأن الكلام سيق لأجل وهو أول مذكور، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الضمائر الآن أجمع المفسرون أن الضمير في قوله تسبحوه يعود على الله، بقي في قوله وتعزروا وتوقروا ذكر الله وذكر الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. فالإيمان بالله ورسوله والتسبيح بالإجماع يعود على الله جل وعلا، وتسبحوا يا الله بإجماع المفسرين. بقي قوله وتعزروه وتوقروه، قال بعض المفسرين يعود إلى الله حتى تتناسب الضمائر، وتعزر الله وتوقر الله يتعظمه. وقال بعض المفسرين يعود إلى الرسول فيكون وتعزر وتوقر خاص بالرسول، فعلى هذا يكون في الضمائر اختلاط، أول الضمير يعود إلى الرسول ثم إلى الله، وتعزر وتوقر إلى الرسول، وتسبح يعود إلى الله. وأما على القول الأول تكون الضمائر كلها منسجمة وهي عائدة على الله تعالى. قول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالضمير في قوله هو على من يعود؟ قال بعض المفسرين يعود إلى إبراهيم، وأنه هو أول من سمى المسلمين مسلمين لأنه أقرب مذكور. وقال بعض المفسرين يعود إلى الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي سماكم المسلمين. وسبب هذا الخلاف كما سبق هو عود الضمير، اختلف هؤلاء على من يعود الضمير، فهذا كثير جدا ويكثر هذا في تفسير الآيات كما سبق معنا كثيرا في تفسير السعدي رحمه الله في بيان عود الضمير، ومنه تنشأ الأقوال في التفسير. إذن كم هذه أسباب للخلاف؟ سببان. السبب الأول الاشتراك اللغوي بأن يكون اللفظ الواحد يستعمل في أكثر من معنى. السبب الثاني الاختلاف في عود الضمير. السبب الثالث الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، يرد في القرآن وصف واحد يحتمل أن يوصف به أكثر من شيء، فمثله كما مر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى والمرسلات عرفا. ما هي المرسلات؟ قال بعض السلف المرسلات هي الريح، ترسل بعضها يتبع بعضا. وقال بعض المفسرين المرسلات هي الملائكة، أيضا ترسل تباعا يتبع بعضها بعضا. فلن هذا الوصف الذي هو المرسلات وصف يحتمل أكثر من موصوف، يحتمل أنه للريح ويحتمل أنه للملائكة، فيختلف المفسرون على إثره في بيان معناه. أيضا السبب الرابع من أسباب الخلاف الاختلاف، اختلاف المصدر الذي يعتمد عليه المفسر في التفسير. قد يكون هذا سبق معنا أن مصادر التفسير كم هي؟ 6، وبعضها قلنا فيه خلاف كالإسرائيليات وكذلك الرأي، ولا هي 6: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار السلف، تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن بالإسرائيليات، تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. فمثلا يكون هذا المفسر اعتمد على السنة فذكر معنى، وهذا المفسر اعتمد على اللغة فذكر معنى، فينشأ أكثر من قول في التفسير بسبب اختلاف المصادر التي اعتمد عليها المفسرون في تفسيرهم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى، وهي آية مختلفة هل هي من آيات الصفات أو لا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جاء عن جماعة من السلف قالوا يكشف عن ساق أي عن هول وكرب وشدة، معنى إذا جاءت القيامة يظهر للناس هول عظيم وكرب وشدة ما كانوا يتوقعون ذلك. جاء هذا عن ابن عباس وجاء عن غيره. هذا التفسير مبني على اللغة، اعتمد فيه على اللغة، حتى جاء عن ابن عباس وسبق بيان الآثار صحة وضعفا في ذلك، أنه قال يكشف عن ساق أي يكشف عن أو عن أمر عظيم، ثم قال ألا تسمع العرب تقول وقامت الحرب بنا على ساق، على شدة وكرب. فهذا قول. القول الثاني أن معنى يكشف عن ساق أي يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه، كذا قال جماعة من السلف، ولذا ابن جرير وغيره من الأئمة لم يخطئوا القول الأول ويقولوا هذا تأويل لآية الصفات، لا، بل قالوا هذا محتمل. فقوله يوم عن ساق قال بعض السلف أي يكشف الرب عن ساقه، كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء كلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا، فكلما أراد أن يسجد خر لقفاه. فلان هذان قولان. القول الثاني قالوا هذه الآية من آية الصفات، والقول الأول قالوا ليس من آية الصفات، إنما فيها بيان الهول والكرب الذي يكون يوم القيامة. ما سبب هذا الخلاف؟ الاختلاف في المصدر الذي تم الاعتماد عليه في التفسير. فالقول الأول معتمد على اللغة، والقول الثاني معتمد على الحديث على السنة، فاختلفت بذلك التفاسير. هناك أيضا أسباب يذكرونها، لكن نختم نحن بواحد الخامس، وهناك أسباب غيرها لكن هذه أوضحها. من أيضا من أكبر الأسباب في الاختلاف في التفسير الاختلاف في العقيدة. هذا المفسر على عقيدة السلف، هذا المفسر الآخر أشعري، هذا المفسر الثالث معتزلي، فتأتي عدة أقوال في التفسير، والسبب في ذلك اختلاف العقيدة، وهذا يكثر في التفاسير المتأخرة التي كانت بعد السلف، المراد المتأخرة التي بعد القرون الثلاثة التي اختلفت عقائد الناس في تلك الأزمنة وفشت العقائد المختلفة فيهم فاختلف التفسير. المفسرة المعتزلة إذا جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا فسروا الآية؟ إلى ربها ناظرة، أي قالوا تنتظر ثواب ربها. جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمر ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بيدي هنا المراد القدرة، اليد تطلق على القدرة. سبب هذا الخلاف بخلاف السلف، قالوا في الآية الأولى إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها، وجاء ربك أي جاء الله تعالى مجيئا حقيقيا لفصل القضاء بين العباد، لما خلقت بيدي أي خلقه الله تعالى بيديه حقيقة. السبب في هذا الخلاف هو اختلاف العقيدة، فنشأ عن اختلاف العقيدة أكثر من قول في باب التفسير، والسبب اختلاف عقائد المفسرين، فمثل هذا الحل معه تجتنب التفسيرات التي كان أصحابها على عقائد فاسدة، ويؤخذ بالتفسيرات الجارية على عقيدة السلف. هذه خمس أسباب تعتبر أهم الأسباب في نشوء الخلاف في التفسير. هناك أسباب أخرى يذكرونها لكن هذه أوضحها، فمن يعيد؟ ها؟ الاشتراك اللغوي. الثاني عود الضمير، الاختلاف في عود الضمير. الثالث أن يكون الوصف محتملا لأكثر من موصوف. الرابع الاختلاف في المصدر الذي يعتمد عليه المفسر في التفسير. الخامس الاختلاف في العقيدة فينشأ عنه الخلاف في التفسير. هذا الباب واسع، باب الخلاف في التفسير، ننظر إذا بقي له تتم إلى الدرس الآتي نذكرها إن شاء الله، وإلا ننتقل إلى ما يليه. أخ يقول أريد حفظ غريب القرآن، فما هو أفضل متن في ذلك؟ ألف كثيرا في غريب القرآن، ولكن اقرأ في هذه الكتب جميعا وستستفيد، اقرأ فيها وستثبت في ذهنك مع القراءة والتكرار أحسن من حفظ كتاب بعينه. أخ يقول هل يجوز الجمع بين الأربع الركعات قبل الظهر؟ نعم يجوز ذلك أحيانا، وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، عن بعض الصحابة أنه كان يفعل ذلك. أخ يقول رجل كان في موقع من مواقع الجهاد قتل بالخطأ ظنوا من الأعداء، فهل يغسل أم لا؟ لا، له حكم الشهداء الذي قتل في أرض المعركة، ولو قتل بالخطأ فهو في أحكام الشهداء. وحارث لما قتل بالخطأ أتاه سهم غرب، قالت أمه يا رسول الله تحدثني عن حارثة، كان في الجنة صبر، قال إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أخ يقول رجل سافر إلى بلد ومكث فيها 5 أيام، فهل له أن يقصر الصلاة في هذه 5 أيام، وما هو الدليل؟ إذا نوى الإقامة هذه 5 أيام من أول ما وصل وهو ناو أن يقيم، فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل ولا يقصر، وإن لم ينوي الإقامة 5 أيام متردد، أتى زيارة إلى بلد قال سأرجع إلى بلدي غدا، ثم مضى غدا قال سأرجع غدا، حتى مضت 5 أيام، فله أن يقصر ولو أكثر من ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر إذا رجع إلى بلده ألا يبقى أكثر من 4 أيام، استدل به جماعة من العلماء كالشافعي وغيره أن 4 أيام وما دونها لا تزال في حكم السفر، فإذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام خرج من حكم السفر وصار في حكم المقيم، وأما في حق المتردد فقصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في غزوة الفتح، وبقي 14 يوما يقصر الصلاة وهو في مكة، والسبب أنه متردد. والصحابة رضي الله عنهم صح عن جماعة من الصحابة أنهم في بعض الغزوات قصروا 6 أشهر، وهذا في حق المتردد ولو بقي سنة، كالغازي في سبيل الله الذي يقول متى انتصرت وفتحت هذا البلد أرجع بلدي، فلا يدري يفتح عليه اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، يجوز له أن يقصر ولو طال. أخ يقول: رجل كان راكبا مع بعض العامة، فقال بعضهم إن الصحابة إنما قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من أجل الغنيمة، ولذا لما قال لهم لا تنزلوا من الجبل نزلوا، فهم هذا الأخ بأن يضربه فاكتفى بالسكوت، فماذا يعمل إذا تكرر مثل هذا العمل؟ ينصح، يبين، لا يستعجل في المضاربة، ربما يكون هذا جاهل، سمع الحديث وجاهل. فعلا هناك من الصحابة من نزل يوم أحد وهذا كان خطأ، عاتبهم الله تعالى عليه، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا، وعاتبهم الله تعالى على ذلك وتابوا وغفر الله تعالى لهم وعفى عنهم كما بين سبحانه في كتابه. فربما يكون هذا الجاهل سمع هذا الشيء ولا يدري، فيبين له وأن هذه زلة وأنهم أزهد الناس في الدنيا ولم يكونوا يبالون بها، تركوا أموالهم وتركوا تجاراتهم وتركوا ديارهم نصرة لله ولرسوله، صبروا على الفقر والشدة والجوع، فيبين له ينصح، وأنه لا يجوز مثل هذا الكلام في الصحابة ولا يجوز يتجرى عليهم، وربما صار هو بعد ذلك يدافع عن الصحابة. أما المضاربة ماذا تنفع؟ ماذا تنفع؟ لم يبين له. وليس في مثل هذا يعني سب حتى يقال إنه رجل حاقد يميل إلى عداوة الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم كالرافضة، إنما ربما إشكال طرأ عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.